الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال البخاري رحمه الله: باب ظلم دون ظلم. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال وحدثني بشر قال حدثني محمد عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم؟ فأنزل الله: إن الشرك لظلم عظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لازلنا مع صحيح الإمام البخاري رحمه الله وفي كتاب الإيمان، بعد أن بين الإمام البخاري رحمه الله أنواع الكفر وأن الكفر أنواع، منه ما يخرج من الملة ومنه ما ليس كذلك، وأن هناك كفرا بعد كفر أو كفرا دون كفر، بعد ذلك بين التقسيم نفسه في الظلم، وأن الظلم أيضا ينقسم إلى ما يكون ظلما مخرجا من الملة وما لا يكون كذلك، فهناك ظلم ينقل عن الملة وهناك ظلم لا يكون كذلك. ظلم ينقل عن الملة كما في هذه الآية: إن الشرك لظلم عظيم، وكما في قوله سبحانه: والكافرون هم الظالمون. المراد بالظلم في هذه الآيات هو الظلم الذي يخرج من الملة. يقول ابن رجب رحمه الله: وأكثر ما يرد في القرآن وعيد الظالمين يراد به الكفار، من ذلك قال الله عز وجل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. إذن هذا الظلم يخرج من الملة، وهناك ظلم ليس كذلك. الظلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الظلم في حقه سبحانه وتعالى، والظلم في حق النفس، والظلم في حق العباد. الظلم في حق العباد وفي حق النفس هذه معاصي، والمعاصي تتفاوت في درجاتها ودركاتها تتفاوت، والمعاصي كما سبق في تبويب الإمام البخاري: المعاصي من أمر الجاهلية، أي يطلق عليها أنها كفر ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك كما سبق في الباب الذي قبل هذا الباب قبله ببابين. إذن هذا هو السبب أو من الأسباب التي جعلت الإمام البخاري يعقد هذا الباب بعد بيان أنواع الكفر. وهناك مناسبة أخرى إذن ذكرها بعض العلماء، وهي أن الله عز وجل ذكر في سورة المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. والكفر هنا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف، الكفر هنا هو الكفر الذي عبر عنه الإمام البخاري كفر دون كفر، هذا في سورة المائدة. بعد هذه الآية مباشرة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ما يتعلق بالكفر سبق، وهذا ما يتعلق بالظلم. إذن كل هذه الأمور فيها تفاوت، ففيها ما ينقل عن الملة وفيها ما ليس كذلك، وهذا كله فيه رد على الخوارج، لأن مثل هذه الأمور عندهم لا تنقسم، عندهم الكفر نوع واحد والنفاق نوع واحد والظلم نوع واحد، وكلها تخرج من الملة. يقول الإمام البخاري: باب ظلم دون ظلم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة. أبو الوليد الطيالسي هو في الطبقة الأولى من تلاميذ شعبة، توفي في السنة التي توفي فيها الإمام الشافعي 204. قال حدثنا شعبة حاء قال وحدثني بشر قال حدثنا محمد. بشر هو بشر بن خالد العسكري، ومحمد هو محمد بن جعفر المشهور المعروف بغندر، عن شربة. كما تلاحظون أبو الوليد عن شربة مباشرة، إذن هذا سند عالي. والإمام البخاري عموما يبدأ بالعالي كما هو هنا. ثم قال وحدثني بشر قال حدثنا محمد. هذه الرواية نازلة، ولكن فيها ميزة، ولذلك ذكرها الإمام البخاري هنا. محمد بن جعفر غندر هو في الطبقة الأولى من تلاميذ شربة، وأبو الوليد من الطبقة الأولى، ولكن غندرا أثبت الناس في شربة قولا واحدا. فلذلك ذكر روايته، بل إن الحديث الذي ساقه هنا، المتن الذي ساقه، هو بلفظ بشر عن غندر. وكما ذكرنا سابقا كلام الإمام الحافظ ابن حجر أنه وجد بالتتبع أن الإمام البخاري رحمه الله إذا ساق المتن عن شيخين فيكون اللفظ للثاني منهما. وذكرت لكم أن الإمام مسلم يبين هل اللفظ للأول أو للثاني، وكذلك أبو داود يبين، أما البخاري لا. عن سليمان وهو الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله وهو ابن مسعود قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا أي ولم يخلطوا إيمانهم بظلم قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم. فهم الصحابة رضي الله عنه من الظلم عموم الظلم، فهموا منها عموم المعاصي، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على هذا، أقرهم على فهمهم، ولكنه خص الظلم بأكبر أنواعه الذي هو الظلم في حق الله عز وجل. والظلم هو وضع الشيء في غير محله، هذا تعريفه. وأعظم ذلك أن يوضع المخلوق مقام الخالق سبحانه وتعالى، ويجعل شريكا له سبحانه وتعالى. أليس هذا أشنع الظلم؟ تضع المخلوق في مقام الله عز وجل، أيضا تضع العبادة في غير محلها. العبادة لا يستحقها إلا الله عز وجل، وأنت تشرك، وهذا يشرك غير الله عز وجل به سبحانه وتعالى، فيضع العبادة في غير محلها. العبادة حق خالص لله عز وجل، ولا يجوز أن يصرف شيء منها لغير الله عز وجل. فوضعها للمخلوق هذا أعظم الظلم، هذا هو التعريف الصحيح للظلم. والظلم المنفي عن الله عز وجل هو هذا الظلم، وأيضا ما نفاه الله عز وجل عن نفسه، أن الله عز وجل لا يحمل أحدا تبعات غيره، ولا يظلم أحدا بسبب معصية ارتكبها غيره. والله عز وجل بين أنه ليس ظالما، نفى عن نفسه الظلم في آيات كثيرة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي، بل إن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينه وبينكم محرما فلا تظالم. فالله عز وجل يتمده بنفي الظلم عن نفسه، وأن الله ليس بظلام للعبيد، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما ولا يظلم ربك أحدا. يثني على نفسه بنفي الظلم عنه، بينما الظلم عند الأشاعرة هو التصرف في ملك الغير. ولذلك يقولون مهما فعل الله عز وجل فلن يكون تصرفا في ملك غيره، وبالتالي إذا عذب المطيع فليس ظلما، وإذا أثاب الكافر أو العاصي فليس ظلما، لأن هذا كله تصرف في ملكه. لا شك أنه تصرف في ملكه سبحانه وتعالى، ولكن الله عز وجل نفى هذا عن نفسه. والله عز وجل لما ينفي عن نفسه شيئا، هل ينفي شيئا مستحيلا؟ على قول الأشاعرة: الظلم مستحيل على الله عز وجل، لا يستطيع أن يظلم، وبالتالي نفيه سبحانه وتعالى وثناؤه على نفسه وتمدهه بنفي الظلم عن نفسه سبحانه وتعالى ليس له معنى، أليس كذلك؟ كيف يتمده بشيء لا يستطيعه أصلا؟ كيف يثني على نفسه بشيء لا يمكنه أن يفعل؟ أنا ذكرت لكم إذا وجدتم شيئا غريبا في مواقف المبتدعة فابحثوا عن الخلفية، ما الذي جعلهم يقفون هذا الموقف؟ ابحثوا عن الخلفية فستجدون أن هناك شيئا ألجأهم إلى هذا. الأشاعرة ينفون صفة المحبة عن الله عز وجل، أليس كذلك؟ وبالتالي هو معك في نفي الظلم، هو مع أهل السنة في نفي الظلم، ولكنه لا يستطيع أن يقول إن الله عز وجل لا يحب الظلم، لا يستطيع. ذكر الشيخ الإسلام في أواخر التدمرية أن كثيرا من المبتدعة أحيانا يوافقون الحق في المسائل، ولكن لا يمكنه أن يوافقك في الدلائل، وإلا هو في نفي الظلم مع أهل السنة، ولكن بما أنه لا يستطيع أن يقول أن الله عز وجل لا يحب الظلم فيلجأ إلى مثل هذه الخرافات. ذكر الغزالي في نفي الظلم عن الله عز وجل كلاما طويلا، واعتبره من الدقائق، خلاصته أن الظلم غير متصور عن الله عز وجل، لا يستطيع. إذن الظلم المنفي عن الله عز وجل هو هذا الذي بينته، والظلم في عند أهل السنة تعريفه وضع الشيء في غير محله. هل يتصور أن الله عز وجل يعذب المطير وهذا يكون وضعا للشيء في محله؟ هذا ليس ولا يليق أصلا أن ينسب إلى الله عز وجل. أنت تنزهه عن شيء وتنسب إليه شيئا أفضع منه، وهكذا البدع، شؤم البدع. أينا لم يظلم فأنزل الله إن الشرك لظلم عظيم. في لفظ الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري نفسه في تفسير سورة لقمان: ألم تسمعوا قول العبد الصالح، يعني لقمان، وهنا فأنزل الله. وهذه السورة كانت قد نزلت قبل هذا، وهذا التعبير كما ذكر الشيخ الإسلام في مقدمة التفسير مثل هذه التعبيرات معناها أن الآية تنطبق أيضا على هذه المسألة، وقد يكون هناك تعدد في النزول أيضا يحتمل. إن الشرك لظلم عظيم، إذن هذا خاص بالظلم الذي هو أعظم الظلم. إذن ليس المقصود من الظلم هنا مطلق الظلم، وإنما الظلم المطلق الذي هو أعظمه. إن الشرك لظلم عظيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذا كان الإيمان الإيمان الكامل فالأمن بحسبه، إذا كان الإيمان ليس كذلك فالأمن بحسبه. تفضل.
باب علامات المنافق. قال حدثنا سليمان وابو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك قال حدثنا نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. تابعه شعبة عن الأعمش.
نعم، في هذا الباب بيّن الإمام البخاري رحمه الله ما يتعلق بالنفاق التفصيل الذي سبق في الكفر والظلم، وأن النفاق أيضا يتفاوت وأنه أقسام، منه ما يكون نفاقا خالصا وهو نفاق مخرج من الملة، ومنه ما يكون دون ذلك. أيضا هدف الإمام البخاري رحمه الله من هذا الباب بيان أن المؤمن قد يكون عنده شيء من النفاق ولا يكون خارجا عن الإيمان بذلك. وأيضا هناك شيء ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله، يقول المؤلف ذكر هذا الباب بعد الحديث السابق الذي فيه بيان الظلم أو أعظم الظلم، ليبين أن الصحابة، وكما سبق أن المراد بالظلم هناك هو الشرك الأكبر، ليبين أن الصحابة لم يجمعوا بين الشرك الأكبر والأصغر لا ظاهرا ولا باطنا، ولذلك يقول أعقب بهذا الباب قال: وهذا من بديع ترتيبه رحمه الله. باب علامة المنافق. حدثنا سليمان وسليمان بن داود أبو الربيع الزهراني قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل. نافع هذا عم الإمام مالك، نافع هذا نافع بن مالك بن أبي عامر هذا عم الإمام مالك، وأبوه هو جد الإمام مالك. عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث. في هذا الحديث ذكر ثلاث علامات، وفي الحديث الذي بعده ذكر أربع، وملخصها تكون خمسة. إذا جمعت هذه إلى تلك تكون المجموع خمس، وبعضهم أدخل بعض هذه في بعض وجعلها ثنتين، وبعضهم جعلها ثلاثة، وبعضهم جعلها أربعة. وقول من يردها خمسة هو الصحيح والله أعلم. هنا إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، زاد هناك إذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، فهذه تكون خمسة. والآيات والعلامات التي ذكرت هنا ليست هي كل علامات المنافق، وهناك علامات أخرى أيضا ذكرت في النصوص مثل الكسل في الصلاة، وأيضا عدم الطمأنينة في الصلاة، وأيضا الرياء. هذه العلامات التي ذكرت ليست هي كل علامات النفاق، ولكن ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا أغلبها فيها مخالفة الظاهر للباطن، وهو هكذا المنافق سمي من النافقاء، وهو الجهر الذي يكون ليربور يكون له جهران، جهر للدخول وهذا جهر عام، وهناك جهر للخروج يكون تكون عليه قشرة من التراب لا يكون واضحا، يحفر من تحت يحفر حتى لما يقترب إلى قشرة الأرض يتركه، فإذا اضطر خرج من هناك، ومن يريد أن يصيده يظن أنه سيخرج من الجهر الثاني الذي يسمى العاقوساء، هذا النافقة، وهذا أظن اسمه نسيت اسمه، وهذا من هداية الله عز وجل لجميع المخلوقات إلى ما فيه صلاحهم. هذا النمل الذي ذكره الله عز وجل في القرآن ذكر ابن القيم رحمه الله من في مفتاح دار السعادة من عجائب أمره أنه يأخذ الحبوب هذه، يأخذها ليخزنها للشتاء، ويكسر الحب، لأنه يعرف أن الحب إذا لم يكسر إذا نزل المطر ينبت، ولذلك يكسره ويخزنه، فإذا رأى أنه تعفن أخرجه وشمسه ورتبه ثم رجعه، وهكذا يخزن لي. المنافق سمي من هنا، ظاهره يختلف عن باطنه، وأغلب هذه الخصال فيها هذا الأمر. آية المنافق ثلاث، وكما ذكرنا ليس هذا حصرا وإنما ذكرا لأبرز علامات المنافق. إذا حدث كذب هذا دأبه، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، يعني هذه علامات كثير منها قد يكون في بعضنا، فلا بد أن نحذر من مثل هذه الأمور الخطيرة. حدثنا قبيصة بن عقبة، قبيصة بن عقبة السوائي هو من الطبقة الثانية من تلاميذ سفيان، وسفيان هنا هو الثوري، قبيصة إذا قال سفيان فهو الثوري عموما، وهو كما قلت من الطبقة الثانية من تلاميذه. والإمام البخاري كما تعرفون يحرص على الطبقة الأولى دائما، ومن النادر أن يروي عن الطبقة الثانية لأمور تخص الراوي في ذلك المحل، وهذا منها. ورواية الإمام البخاري عن قبيصة قليلة، ومع هذا ذكر في آخر الحديث تابعه شعبة متابعة لسفيان. قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن الأعمش سليمان بن مهران عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، هذه الخصال التي ذكرت هي من النفاق العملي، والنفاق العملي لا يخرج من الملة، ولكن اجتمار هذه الخصال في شخص يدل على أن صاحبها فيه نفاق اعتقادي مخرج من الملة. اجتمارها كلها في شخص واحد يدل على أن النفاق فيه نفاق اعتقادي. نعم، لا هنا في هذا الحديث أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. كثير من الشراح قالوا كان منافقا خالصا أي شديد الشبه بنا، ليس هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان منافقا خالصا، يعني هذا تأكيد على أنه أن هذه العلامات تدل على أنه وصل إلى النفاق الاعتقادي، وإلا لا تجتمع فيه هذه الخصال كلها. وكما قلت هذه الخصال هي نفاق عملي. ومن مقاصد الإمام البخاري هنا في هذا الباب بيان أن النفاق ليس كله مخرجا من الملة، بل فيه نفاق دون نفاق أو نفاق بعد نفاق، ولكن اجتمارها كلها في شخص هذا يدل على أن فيه نفاق اعتقادي مخرج من الملة. ومن كانت فيه خصلة منهن، كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذن ليس منافقا خالصا إذا أتمن خان، وإذا حدث كذب هذا سبق، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وهذه الخصال جديدة. تابعه الشعبة اللامش. نعم.
باب قيام ليلة القدر من الإيمان. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
رجع الإمام البخاري إلى ذكر علامات الإيمان وحسنها بعد أن ذكر علامات النفاق وقبحها، رجع إلى ذكر علامات الإيمان وحسنها، والكلام عليها هو المقصود بالأصالة هنا، ذكر علامات الإيمان. باب قيام ليلة القدر من الإيمان، باب الجهاد من الإيمان، باب تطور قيام رمضان من الإيمان، باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان. هذا كله لبيان حقيقة الإيمان وأن العمل من الإيمان، وأن الإيمان كما سبق قول وعمل واعتقاد. وهذا التنويع من الإمام البخاري رحمه الله كله لبيان فساد مذهب المرجئة الذين لا يرون الأعمال من الإيمان، وهذا التنويع من الإمام البخاري ليقيم الحجة عليهم. مع هذا كله تجد كثيرا من الناس مختلفين في حقيقة الإيمان، وأن الأعمال شرط كمال أو هي شرط صحة، حتى القول بأنها شرط صحة ما يصح، مع أنه أقرب إلى قول أهل السنة، لأن شرط الشيء لا يكون منه، شرط الشيء لا يكون منه، وما يكون من الشيء يكون ركنا فيه، فالأعمال هي من الإيمان، لا نقول عنها أنها شرط كمال ولا شرط صحة. يقول حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع البهراني قال حدثنا شعيب أبو الزناد، أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان، والعرج هو عبد الرحمن بن هرمز العرج، عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقوم ليلة القدر إيمانا أي تصديقا بوعد الله عز وجل، تصديقا بوعد الله عز وجل، وأيضا تصديقا بأنها من أعمال الإيمان، واحتسابا طلبا للأجر، وهذا لا يكون إلا بالإخلاص. وغفر له ما تقدم من ذنبه. نعم.
قال: باب الجهاد من الإيمان. قال: حدثنا حرمي بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرعة بن قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير قال: سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله لمن خرج في سبيله، لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة، ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية ولو وددت أني أقاتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أموت ثم أقتل
ولا أقتل.
صلى الله عليه. قال: ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل.
باب الجهاد من الإيمان. أنت كيف عندك باب الجهاد هكذا؟
باب الجهاد من الإيمان.
على كل حال، أنا ذكرت في البداية أن الإضافة صحيحة وعدم الإضافة أيضا صحيحة، ولكن عموما إذا كان بعد الباب جملة فالأحسن أن لا تضيف، كما هو هنا: باب الجهاد من الإيمان، مبتدأ وخبر. أما إذا كان بعد الباب أقل من الجملة فالإضافة هي الأحسن. إذا لم تكن هناك جملة فتضيف: باب الجهاد من الإيمان. في نفس السياق: الجهاد من الإيمان، الجهاد عمل. وهذا الباب ذكره الإمام البخاري بين الأبواب التي تتعلق بقيام ليلة القدر. قبله باب قيام ليلة القدر من الإيمان، وبعده باب تطور قيام رمضان من الإيمان، وسطها بهذا الباب الذي يتعلق بالجهاد. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن التماس ليلة القدر يستدعي محافظة زائدة ويستدعي مجاهدة تامة، ومع ذلك فقد قد يوفق لها وقد لا يوفق لها. وكما أن المجاهد يلتمس الشهادة ويقصد إعلاء كلمة الله عز وجل، وهذا يحتاج منه أن يعرض نفسه للقتل وتكون مجاهدته مستمرة وتامة، يقول الحافظ: بما أن كلا الأمرين فيها مجاهدة فيها نوع من المبالغة، لذلك ذكر هذا الباب بين هذه الأبواب التي تتعلق بقيام ليلة القدر. يقول: باب الجهاد من الإيمان. حدثنا حرمي بن حفص، هذا الاسم هو حرمي، هذا اسم كأنه منسوب، حرمي بن حفص البصري قال: حدثنا عبد الواحد، عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا عمارة، عمارة بن القعقاع قال: حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير قال: سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله. في لفظ في الصحيحين: تكفل الله. وهذا اللفظ يفسر هذا اللفظ: انتدب الله، أي إن الله عز وجل تكفل بذلك وضمنه، في لفظ آخر في صحيحين: تكفل الله. انتدب الله لمن خرج في سبيله، لا بد أن يتأكد أنه خرج في سبيله. كثير من الناس يريد الجهاد ويخرج وهو يزعم أنه في سبيل الله عز وجل ولا يدري أنه في سبيل إما في سبيل الشيطان أو في سبيل البدع أو في سبيل الخرافات ولا يكون في سبيل الله عز وجل، فلا بد أن يتأكد أنه في سبيل الله عز وجل. وكثير مما نراه الآن مما يدعى فيه أنه جهاد إفساد في الأرض، وفي المقابل كما ذكرت سابقا بعض الناس إذا ذكر له الجهاد يرتعد فرائسه كأنه نزلت به صاعقة، الجهاد ماض إلى يوم القيامة. ولاحظوا الأجر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا: انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي. انتدب الله هنا بصيغة الغيبة، انتدب الله لمن خرج، ثم لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي، هنا بلفظ التكلم. وهذا فيه التفات، التفات من الغيبة إلى التكلم. وذكر الشراح هنا كثيرا من التوجيهات لهذا الالتفات، وذكر أحد الشراح أن الالتفات في كلام الله عز وجل لا يمكن، لا يمكن، وبالتالي ذكروا توجيهات كثيرة لا أتذكرها الآن. وكل هذه الأمور كما تعرفون هذه أمور يلتزمونها لأجل تلك البدع التي وقعوا فيها. وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة. يقول الله عز وجل هنا أن هذا الذي خرج مضمون له السعادة إما في الدنيا وإما في الآخرة، بل إن سعادته في الدنيا والآخرة. أن أرجعه بما نال من أجر، الأجر هو الأجر الذي يتعلق بالثواب، أو غنيمة يغنمها، أو أدخله الجنة، وهذا في جميع الأحوال دخله الجنة، هذا في جميع الأحوال. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية. السرية هي التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشترك فيها هو بنفسه صلى الله عليه وسلم، أما إذا اشترك بنفسه فهي غزوة. ما قعدت خلف سرية ولوددت، لاحظوا هذا التأكيد باللام، ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. في رواية أبي ذر: فأقتل ثم أحيا فأقتل. وهذا كله لعظم هذا الأجر الذي يناله المؤمن بالشهادة، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الشهادة. وهذا الحديث أورده الإمام البخاري لبيان أن هذا العمل العظيم من الإيمان كما ذكر في بقية الأعمال. نعم.
باب تطوع قيام رمضان من الإيمان. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
نعم.
باب صوم رمضان إيمانا، باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان. قال: حدثنا ابن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
هذان البابان أيضا يأتيان في نفس السياق، باب تطور قيام رمضان من الإيمان، باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان. هذه الأعمال سواء كانت تطورا وسواء كانت فرائض كلها من الإيمان، والهدف من هذه الأبواب كما ذكرت بيان أن العمل من الإيمان، والرد على المرجئة الذين يخرجون عن العمل من الإيمان. حدثنا إسماعيل، إسماعيل هو ابن أبي أويس الأصبحي، وذكرت لكم أن إسماعيل هو أضعف من روى عنهم الإمام البخاري الموطأ، ليس ضعيفا ولكن مقارنة بغيره هو دونهم في الثقة، وبعضهم يقدح في روايته، وهو ممن انتقد على الإمام البخاري في روايته عنه في صحيح البخاري. ولكن ذكرت لكم أن إسماعيل هو ابن أخت الإمام مالك، الإمام مالك خاله، فله اهتمام خاص بحديث خاله، ولذلك الإمام البخاري يروي عنه عن خاله. قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن، حميد بن عبد الرحمن هو الزهري، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الحديث الذي بعده: حدثنا ابن سلام، ابن سلام بالتخفيف، ابن سلام هو محمد بن سلام البيكندي، قال: أخبرنا محمد بن فضيل هو ابن غزوان، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد هو الأنصاري. يحيى بن سعيد هم اثنان، واحد في طبقة تلاميذ مالك، والثاني في طبقة شيوخ مالك، وهذا هو في طبقة تلاميذ مالك هو يحيى بن سعيد القطان، وكلاهما إماما، يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد القطان. عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ورحم الله الإمام البخاري رحمه الله. لاحظوا هذا التنويع لبيان هذه المسألة، وهذا يدل على عظم مكانة هذه المسألة، لأنها تتعلق بأصل الإيمان، والانحراف الذي يكون في أصل الإيمان يكون له أثر في المسائل الأخرى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.